بودكاست سكاي نيوز عربية.
هل حدث لك مؤخراً أن كتمت عطسة خوفاً من نظرات الآخرين لك؟ ربما كان ذلك فعلاً طبيعياً قبل عدة أشهر، ولكن عندما حل فيروس كورونا ضيفاً على كوكب الأرض أصبح العطس يثير ذعر الآخرين. حكاية اليوم عن عطسة قتلت صاحبها. ربما لم يكن الروائي الروسي الشهير تشيخوف يدري أن روايته التي كتبها قبل قرن ونصف قد تنطبق على أيامنا هذه. عن هذه القصة والعطسة التي قتلت الموظف أعددت هذه الحلقة من بودكاست صفحات، وضيفي الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
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 قصتنا اليوم نشرت في عام 1883. يخبرنا فيها الأديب الروسي أنطوان تشيكوف الذي عاش في القرن 19 أن العطس فعل خطير، فكن حذرا جدا إذا أردت أن تعطس، فأنت لا تدري إلى أي شيء قد تفضي بك هذه العطسة. كيف ولماذا؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم.
قصة موت موظف هي إحدى القصص القصيرة التي كتبها تشيكوف، وتقع في صفحتين ونصف، وقد كتبها عندما كان عمره 23 عاماً، وكان ما يزال طالباً في الكلية الطبية في جامعة موسكو.
نقلب معكم صفحات القصة التي تدور حول إيفان، الموظف المثالي، والذي وصفه تشيكوف بالرائع.
إيفان ذهب ليستمتع بإحدى العروض المسرحية، ولكنه عطس فجأة أثناء العرض، فظن أن رذاذ العطس وصلت إلى العجوز الذي يجلس أمامه، وهو جنرال في مصلحة السكك الحديدية.
وهنا بدأت مشكلة الموظف المثالي. إيفان أصبح شغله شاغل أن يقدم اعتذاراً لائقاً يقبله الجنرال، وبالتالي يجب أن ينهي الموضوع بشكل مثالي، وذلك من وجهة نظره.
وما فعله كان كالآتي: أصر على تقديم تفسير لفعلته هذه والاعتذار عنها والمتمثلة بالعطسة وتطاير الرذاذ. وبالفعل حاول الاعتذار 5 مرات من الجنرال، على الرغم من ما أبداه الجنرال من استياء من محاولات إيفان، فقد تذمر الرجل من الموضوع لأن هذا الموظف المثالي يعكر عليه صف ومتابعة المسرحية.
وفي كل مرة يحاول إيفان الاعتذار يزداد لديه التوتر، كان ينعكس في حجم الاعتذار المقدم للجنرال، حتى إن الاعتذار الأخير كان الأطول ليعكس لنا الكاتب حجم التوتر الذي كان فيه الموظف المثالي وسوء الحالة النفسية التي وصل إليها.
نذكر لكم بعض ما دار في الاعتذار الأخير. قال الموظف للجنرال:
لقد جئتكم يا صاحب السعادة بالأمس فأزعجتكم، وقد تفضلت سعادتكم قائلا بأنني أسخر منك، وهل أستطيع السخرية؟ جئت لأعتذر لأنني عطست فبللت حضرتكم.
موت موظف قصة قدمت للقارئ معلومات بشكل تدريجي، ففي البداية نجد أن الكاتب الروسي قدم لنا معلومات عن الموظف المثالي، فذكر اسمه ومهنته ومثاليته،
ثم شيئا فشيئا قدم لنا معلومات تتعلق بنفسيته وصفاته التي انعكست في حواره ومراحل اعتذاره من الجنرال، وحتى في الحوار الذي دار مع زوجته والذي قال فيه إنه شخص خائف ومتزعزع الثقة بالنفس وقلق بشأن أفعاله.
وكذلك فعل تشيكوف بوصفه لشخصية الجنرال، فقد أعطانا في البداية معلومات تتعلق بشكله، فوصفه بالعجوز الأصلع، وبعدها تدرج بوصف نفسيته على لسان إيفان، فقال عنه إنه إنسان خبيث ومتعال، وذلك بسبب رفضه السماع لاعتذار إيفان.
وكعادة تشيكوف الإبداعية كان عنصر الاختصار سيد الكلمة في هذه القصة، فقد أنهى روايته بجملة صغيرة وحاسمة:
دخل بيته بصورة آلية، ودون أن يخلع بدلته ارتمى على الأريكة ومات.
وبهذه الكلمة لا غير، مات، أنهى الكاتب القصة.
فهل أراد الكاتب أن يوصلنا إلى أن رعب الإنسان البسيط والمسحوق وخوفه الكامن في أعماقه من كل ما يحيط به في الحياة وكثرة تفكيره قد ترديه قتيلاً؟
قصة موت موظف هي قصة ذات مستويات متعددة من المعاني، فهي تعطينا معنى مباشرا عن إشكالية ما بين شخص من طبقة اجتماعية معينة لديه وساوس تجاه أفعاله المواجهة لطبقة أعلى، فهي تحمل معنى أكبر للعلاقة بين طبقتين ممثلتين في الموظف والجنرال.
في القصة تطرق الكاتب الروسي لعدة نقاط دكتور هاني، يعني أو هذا ما فهمناه من سياق القصة. هو تحدث عن موظف رائع ومثالي وبسيط. أود أن أتحدث معك في البداية عن الفكرة المثالية. كيف نصف هذه المثالية، وهل هي بالفعل متعبة ومرهقة للشخص؟
المعنى الفلسفي لكلمة مثالية لها كثير من الشروحات، سواء أفلاطون أو بعض الفلاسفة القدام فيما يخص كلمة مثالية. ولكن عشان ما نصعبها على المتلقي، المثالية في مفهومنا الطبيعي المجتمعي العادي إنه هو الشخص يلي يطلب أشياء ربما ما تكون متماشية أحيانا مع الواقع الدارج، بينما قد يكون هذا الشخص على حق في استخدام السلوكيات اللازمة اللي تتماشى مع دين أو تتماشى مع أعراف أو مع أدب أو مع رقي في التعامل، وبالتالي يعتمد حسب البيئة. يعني مثلا أنا وأنت سيدة طيبة، لو كنا نقول شكرا تقولي لي عفوا، فواحد في بيئة مختلفة يقول لك يا عمي هذا ليش مكبرينها، take it easy، خلاص ما له داعي نشكر بعض وواحد يقول شكرا والتاني يكون عفوا ولو سمحت بعد إذنك. هذا شخص مثالي؟ لا، هذا مش شخص مثالي، هذا شخص مهذب. ولكن في نظر هذا الشخص يلي هو من بيئة مختلفة يعتبر أنه إحنا أشخاص مثاليين، وبالتالي هو قد لا يرتقي إلى مستوى حسن الأدب والسلوك. لذلك كلمة مثالية للأسف في زمننا الحالي أصبحت شتيمة سيدة طيبة، وليست أمر جميل، لأنه بعد يا عمي ده شخص مثالي عايش في عالم آخر، شخص ما له علاقة بالواقع. لا بالعكس، أنا شخص مهذب وأمشي حسب القوانين والأمور الخاصة بالسلوكيات الراقية والمتطورة. إذن كلمة مثالي هي لها كثير من الشروحات، كثير من المفاهيم، كثير من المتلقين اللي قد يفسروها بأشكال مختلفة.
ولكن هل يمكن أن تزيد هذه المثالية عن الحد فترهق الشخص، أو تكون هناك أسباب نفسية وراء هذه المثالية؟
أو ممكن تزعج الآخرين. أحسنتي بالسؤال، لأنه ممكن مثاليتي بدون عدم وجود توازن عقلي يعطيني استصدار القرار الصحيح أبدأ أنا أزودها وأضيق عليك، وبالتالي تبدأ حياتك تسير معايا مش مريحة. بمعنى زوج أو زوجة، زميل عمل، صديق، لما مثلا نكون بنمزح مع بعض مزحة عادية مش مؤلمة، فبالتالي أنا أزعل منك أو تزعل مني، لأنه حقيقة مثاليتي أنا هي تفوق الواقع اللي أنا وإنت موجودين فيه كزملاء عمل أو كأصدقاء أو كزوج وزوجة. إذن في هذه الحالة هو يبحث عن مثالية قد تكون بين قوسين مثالية العناد، لو جاز التعبير، وهذه شروحاتي أنا. مثالية العناد إنه أنا أمثل المثالية، ولكني حقيقة أنا أجعل من كلمة مثالية رصاصة عشان أطلقها على الآخرين تحت ذريعة إنه أنا شخص مثالي، أنا شخص ما أمزح، أنا شخص ما أحب إنه في الوقت هذا، لأنه مثالية تفرض علي إنه أنا أكون في عالم مختلف، وهذه إشكالية فكرية كبيرة قد تحصل ما بين بعض الأشخاص.
هل يرتبط الموضوع بالطفولة مثلا؟ هل يكون الشخص تربى بطريقة مثالية فأنتجت منه هذه الشخصية، سواء كانت في العمل مع الأسرة أو مع الأصدقاء؟
أو قد يكون العكس سيدتي، ربما أحيانا من شدة ما قد فقد من كرامته أو ما قد فقد من مكانته، فهو يمثل الدور زي ما احنا قلنا قبل شوي، لأنه يمثل المثالية وأنه أنا شخص مثالي وأنه أنا شخص راقي بسلوكياتي، بينما هو يستخدم هذه المثالية في عدم وجود مكان أو بيئة تستحق أنه هو يستخدم هكذا أمور، ويدعي أمام نفسه بأنه أنا شخص مثالي.
أيضا دكتور هاني، كنت أقرأ بعض المقالات تتحدث عن المثالية، وكانت هناك مقالات تتحدث أن الأشخاص المثاليين هم أكثر عرضة للإصابة بالتوتر النفسي والقلق، هل هذا صحيح؟
أنتون تشيخوف قال مقولة: كلما ازداد الشخص نقاء ازداد تعاسة. بمعنى طبعا هي مش مقولة صحيحة بالمطلق، ولكن حقيقة لو نقعد نفكر فيها شوية، إنه أنا لما ما يكون عندي الفلكسيبيليتي، ما يكون عندي المرونة في إنه أنا أتعامل مع ما هو حولي من حجر وبشر لو جاز التعبير بمرونة أكبر، فبالتالي أنا عندي ستاندر معين ما أبغى أنزل عنه. طب الستاندر اللي في داخلي أنا، في عقلي أنا ونفسيتي أنا، قد لا يتماثل مع من هم أمامي من أصدقاء أو أفراد مجتمع أو أهل أو زوج أو زوجة، وبالتالي هو يصطدم، هذا الشخص يصطدم بشكل مباشر مع كل من هم حوله. ليش؟ لأنه عنده ستاندر غير مرن، ستاندر متصلب، وبالتالي من الصعب بمكانه بأنه هو يكون شخص عنده هذه الحرية في التعامل البسيط مع الآخرين، وبالتالي حيتعب وحيلاقي نفسه دائما أنه يصطدم مع من هو حوله، ويبحث دائما على كثير من العناصر التي تعزز هذا المفهوم يلي موجود في عقله. ولكن بين قوسين سيدة طيبة لازم نقول كلمة مهمة الآن، قد يكون الأمر هو عدم توازن عقلي لدى هذا الشخص أو عدم توازن نفسي لدى هذا الشخص، وبالتالي هذا الشخص يفرز أفكار تتحول إلى سلوكيات ولكنها لا تتماشى مع الواقع. إذن هو حقيقة هو ليس ذكي اجتماعيا، هو ليس ذكي فطريا بأنه هو يكون عارف متى يستخدم هالمثالية ومتى ما يستخدمها ومتى يكون عنده المرونة عشان تمشي الحياة دون صدام ودون ما يوجع صدره هو شخصيا.
وبالتالي أيضا قد تؤدي هذه المشاكل النفسية، التوتر أو القلق، إلى مشاكل عضوية، صحيح؟
أحسنتي. أصلا المشكلة الكبيرة سيدة طيبة أنه هو جاب البلاء لنفسه كده بالبلدي، هو جاب البلاء لنفسه أنه هو مصر على هذا الستاندر، وبالتالي هو سيعيش في حالة قلق مستمر وحالة إعمال عقلي متقد بشكل مستمر أنه لازم تشكرني ولازم تعمل كذا ولازم تستأذن مني ولازم تفعل كذا وكذا، وبالتالي كثير من هكذا أمور تجعل من هذا الشخص هو في حالة قلق مستمر يبحث عن إجابات محددة حيال كثير من الأمور العقلية أو النفسية أو السلوكية، وبالتالي هو في حالة قلق. من خلال هذا القلق الموجود في داخل أو ذهنية هذا الشخص يقينا حيتعب جسديا، وبالتالي جنت على نفسها براقش.
أيضا انطلق لنقطة أخرى دكتور هاني استوحيتها من الكتاب، هذا الموظف الرائع عندما عطس، والعطس طبعا فعل لا إرادي، حاول أن يعتذر مرارا وتكرارا للجنرال الجالس أمامه. يعني بعض النقاد قالوا أن الكاتب سلط الضوء على الموظف المثالي المستضعف يعني والخائف من أن يخطأ. من أين يأتي هذا الاستضعاف لدى البعض؟ هل هو مرتبط مثلا بوظيفة الشخص أو بمكانته في المجتمع، أم تعتمد على أسباب نفسية معينة؟
اللي قرأ القصة طبعا هي قصة حقيقة، أنا مع الجنرال، ولو أنا في مكان الجنرال كان عطيته علقة من تاني مرة وكان يعني طبعا أنا بقولها كلمة مجازية مزحة وليس حقيقة.
ولكن دكتور هاني الجنرال يعني لم يسمع لهذا الموظف، هو لو كان سمع له من المرة الأولى وقبل الاعتذار، اعتذار الموظف، لما كان وصل لهذه المرحلة.
لأنه مخه كبير يا سيدتي، مخه كبير، عدى الموقف خلاص، شكرا انتهى. يعني مثل ما يكون اثنين عملوا حادث لسيارة، إما ينزلوا يضربوا بعض وأنت غلطان وأنا غلطان، أو ننتقل إلى فيج 2 أو المرحلة الثانية عشان نحمد على سلامة بعضنا البعض ثم نتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح السيارة. الجنرال في القصة هو خلاص يعني أكلت العطسة، أكلت البلل اللي هو حصل من خلال عطسته على جبهته أو إيش ما كان الأمر، فبالتالي هو تجاوز الأمر، عنده مرونة، خلاص الأمر حصل، فما له داعي أنك أنت تفضل تجري ورايا يوم ويومين وتروح وتقابلني في مناسبات إلى أن تعتذر. خلاص يا حبيبي أنا نسيت الموضوع. المشكلة إنه الجنرال نسي الموضوع، لكن هذا الموظف اللي احنا بنحكي عنه نهايته إيش كانت؟ من شدة القلق الرهيب اللي حصل معه ومن شدة الإعمال العقلي اللي أتلف فيه وقته وصحته والأمور اللي كان من المفترض إنه يلتفت لها، إنه في الآخر مات. ليش؟ من شدة ما هو وصل إلى مرحلة إعمال عقلي متسارع كبير، فأعطى الأمر أكبر من حجمه. نحن يجب أن نعتذر سيدة طيبة، ليجب أن نعتذر، هذا واجب. الطرف الآخر إذا قبل الاعتذار خير وبركة، واعتذارنا يجب أن يكون له آلية وطريقة وشكل يعطي الإيحاء بأنه أنا حقيقة في حالة اعتذار أمامك، وبالتالي الطرف الآخر هو من قد يتجاوز لم لا خلاص حصل خير شكرا، أو أنا فين أصرف اعتذارك وأنا فين أصرف الأسف تبعك ويكبر الموضوع، أو أنه اعتذر والتاني قبل شكرا انتهى الموضوع. إنما أخونا هذا الله يسامحه فضل يجري للراجل لالي عشان يقول له والله في الآخر رد علي بأنه أنت سامحتني، يا عمي أنا قدمت الاعتذار وشكرا. هكذا مثالية، هي مثالية قاتلة. لو اعتبرناها أنه هي مثالية، ولو أنا في رأيي حينما قرأت القصة هي ليست مثالية، إنما هي عدم وجود إعمال عقلي سليم يعطي الدلالات والعناصر الواضحة حيال موقف معين.
والخوف
هو بالنسبة له كان عنده خوف، هذه إشكالية، معناته أنه عنده مشكلة نفسية حقيقة. سيدة طيبة، هو ما كان شخص متوازن في إعماله العقلي، وبالتالي استصدر قرار لا يتماشى مع الموقف. الراجل قال لك خلاص شكرا، أنت عمال تعيد وتزيد، وأنت إلا تبغى يرد عليك، يعني معناته أنت عندك مشكلة في عقلك ونفسيتك. فالجنرال اتصرف التصرف الصحيح، ولو كان عايش كان شديت على إيده.
طب يعني أستاذ هاني، يعني برأيك الكاتب ماذا كان يهدف من هذه القصة؟ ما النقطة؟ هل كان يود أن يسلط الضوء على المستضعف أم الشخص المثالي، أم هو يود أن يسلط الضوء على شخصية الجنرال المتسلطة، أم الفرق بين الطبقات قد يصنع هذا الخوف؟
أحسنت. طبعا احنا مش في حالة نقدية للقصة، ولكن أنا لست ذلك الشخص، ولكن فلسفيا حسب فهمي أنا في قراءتي للقصة، أنه الجنرال إذا كان الكاتب يقصد هو طغيان الجنرال أو جبروت الجنرال، فما أعتقد أنه أحسن النية، بأنه لأنه الجنرال تصرف طبيعي ضمن توازن عقلي سليم. لكن لو كان الفوكس أو التركيز على الموظف يلي هلك نفسه وهو رايح جاي عشان يعني يستجدي أو يشحذ شحاذة الكلمتين يلي بده يأخذها من فم الجنرال، فمعناته عندنا إشكالية في هذا الشخص، وبالتالي ربما الكاتب كان وضع القصة من باب المبالغة، وبالتالي هو يريد أن يلفت نظر المتلقي بأن انظر إلى أين قد أدى به المآل، وبالتالي مات من شدة تفكيره العميق في أنه هو يستجلي هذه أو يستجلب هذه الكلمتين يلي والله أنا خلاص سامحتك وروح. طب ما قال لك يا عمي روح وخلصنا شكرا، أنت ليش عمال تشتغل في هذا الأمر رايح جاي على الراجل، وفي الآخر للأسف أنه نهايتك الموت. ليش؟ طبعا خلينا نكون واقعيين شوية، موضوع لما قرأت موضوع الموت هو كلمة مبالغ فيها، أو عفوا وصف مبالغ فيه جدا كواقع قصصي أو خيالي، لأنه ما في أحد حيموت بهذه الطريقة من قصة من هكذا هي السيناريو الخاص بها. ولكن المبالغة اللي وضعت في القصة عشان تلفت نظر المتلقي بأنه انظر إلى أي مآل وصل به حال هذا الشخص يلي ما أعطى المكان أو الموقف الإعمال العقلي السليم، وبالتالي هو وصل إلى هكذا أمر من خلال ما قد يريد التركيز عليه هذا الكاتب، بأنه القلق الغير لازم والأمور يلي حصلت في القصة هي لا تتماشى لا مع المنطق ولا مع الأمور النفسية ولا العقلية ولا التربوية ولا السلوكية.
هناك فعلا أشخاص يميلون إلى كثرة التفكير، تكبير المواضيع، إعطائها أكبر من حجمها. كيف نصل لهذه المعادلة والموازنة؟ كيف نوازن بين أمورنا الحياتية، بين العمل والأسرة والمشاكل التي لدى البعض، وبين أن يعطي كل شيء حقه بالتالي؟
أحسنتي. الآن احنا ننطلق ونطبق هذه القصة على واقعنا الاجتماعي والأسري. اللي بيحصل معايا أنا في عيادتي أو بيجوني في كثير أو عشرات المئات من الأشخاص من النساء ومن الرجال، حقيقة أكتشف أنه هو حول حياته إلى مأساة من خلال هكذا نوع من التفكير زي الجنرال والموظف. فأنا دائما عندي كلمة أرددها، كبرها تكبر صغرها تصغر. بمعنى إيه سيدة طيبة؟ إنه الأمور في عقلك أنت، إذا كبرتها وزعلت وبدأت تكبر المواضيع، وطيبة وش قصدها، وطيبة اللي عملت فيها كده، وطيبة مش عارف، يا عمي طيبة عملت أمر لا تقصده أبدا. وأنا من مرونتي وفهمي لتحديد الموقف المناسب كرد فعل على هكذا سيناريو حاصل، إنه يكون ردي 1 2 3. السيدة طيبة ما قصدت الإساءة لي، الإشكالية بأنه أنا اللي مفهومي للأسف محدود. وخلينا نقول قلت لك صباح الخير على الواتساب على سبيل المثال، أخذت لك شيء يمكن 3-4 ساعات وما رديت عليها، هي ليش متكبرة علينا؟ هي ليش ما بتهتم بينا؟ يا عمر قد تكون سيدة طيبة موجودة في اجتماع، قد تكون موجودة في عمل. فالعدم وجود المرونة هو اللي يؤدي حقيقة إلى الموت، اللي بالموت بالحياة وليس الموت الجسدي. فهناك كثير من الأشخاص من يسمعوننا اليوم، أنت تقتل نفسك قتل بطيء من خلال تكبيرك للأمور دون وضع ستاند، عفوا سقف، ربما من المفترض أنه يهبط من عملية الإعمالات العقلية الغير لازمة حيال مواقف الآخرين معك. يا أخي احسن الظن، حتى في الدين عندنا في كل الأديان سيدة طيبة موجود حسن الظن بالآخر، وبالتالي أنا لازم أحط الأعذار للآخرين، وليس أن أجعل من كل تصرف من مما قد أتلقاه بأنه يقصد الإساءة لي. هذه هي الإشكالية الكبيرة، بأنه فعلته حسب ترجمتي أنا وفكري أنا ورد فعلي أنا وهلكي لنفسي أنا
حطيت هذه المعاني وبالتالي سأتحمل ما أنا قررته وليس ما يقصده الآخر من سلوك معايا في تشاركيته. إذن عندنا إشكالية في ترجمتي وتحليلي للمواقف لما يدور من حولي من قبل تشاركيتي مع الآخرين. إحنا يا سيدتي الناس اللي تبغى تعيش بسلام، وأنا على يقين بأن حضرتك وأكثر من هم يسمعون اليوم وأنا وغيري قد تأتي الإساءة إساءة واضحة، إساءة موصفة بأن هذه إساءة. هنا يأتي دور تكبير الرأس بأنه أنا لا أتوقف عند هكذا شخص، لا أتوقف عند هكذا انحدار في السلوك أو في الفكر، لا أنزل إلى مستوى أن أنا أشغل بالي مع هؤلاء. وفي الآخر هو نعتني بما قد نعتني به، فلا يجب أنه يكون هذا الأمر مطبق علي. إشكاليتي بأنه أنا لازم أوري له قيمته، لازم أوري له أنه هو لازم يتأدب معي. يا عمي يا حبايبي، عيشوا بسلام، وصناعة السلام تتم في صدرك من خلال ردود أفعالك مع ما هو حولك،
من غير الدخول في معارك يعني لا فائدة منها. أيضا يعني أفهم من كلامك دكتور هاني أنه الأفكار، أفكار الشخص هي التي تتحكم في مزاجيته وهي التي تتحكم في تصرفاته. بالتالي يعني لو قدمت الأعذار للأشخاص بالتأكيد مزاجيتي سوف تختلف، وعلى أساس هذه المزاجية تصرفاتي سوف تختلف، صحيح؟
أحسنتي. لذلك أنا عندي على السناب شات أو على أي من مسالك التواصل الاجتماعي كثير حديث عن كيف أنه الإنسان يكون واقعي وكيف أنه يتعامل مع الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الزملاء العمل. وكل ما أتحدث فيه على السناب شات من فضل الله من فترة طويلة، كل ما يدلل أنه هو تعزيز لهذه القوة الدفينة اللي موجودة في داخل صدور كثير من الأشخاص، هي فقط تحتاج إلى بوش، إلى دفعة بسيطة بحيث أنه هو يخرج هكذا أمور ويعيد ترتيب أفكاره من خلالها. نعم، اليوم أفكارنا هي اللي بتلعب فينا، أفكارنا هي اللي بتؤدي بأنه إحنا نهزم السلام داخل صدورنا. وأنا شخص لي رسالة من سنوات طويلة بأنه يجب أن أعيش بسلام. هل تعيش بسلام بأنك أنت تترك كل مسؤولياتك؟ يقينا لا، أنا سأتعامل مع كل ما يحتاج أنه أنا أتعامل معه، ولكن حينما يأتي الموقف مع من لا يستحق هنا تأتي الحكمة، وهنا يأتي الأمر في رسالتي بأنه أنا أعيش بسلامة صدري. الذكي والفطن هو اللي يعرف كيف يعيش بسلامة صدره، أما مع شديد احترامي بين قوسين وآسف جدا لهذه الكلمة، الساذج أو الغبي هو من قد يسحب من قبل الآخرين وبالتالي يتحمل ما جرى له، بالتالي يتحمل هكذا أفكار هو زرعها في رأسه بأنه الطرف الثاني يقصد الإساءة لي، والطرف الثاني طب يا سيدتي الطرف الثاني يقصد الإساءة لك، فلنترفع. عندنا في الدين عندنا باب التغافل، نتغافل بأنه احنا مش لازم أوري له مكانته، لازم أعيد تربيته، لازم أدبه. لا يا سيدتي، أنا ما أحتاج أن أنا أصرف هكذا وقت، لأنه أنا عندي رسالة دفينة جوة صدري تقول أنه أنا أعيش السلام مع ما هو حولي.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.